بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القراءة في سنة الفجر. قال: وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا. القراءة في ركعتي السنة القبلية قبل صلاة الفجر تكون قراءة خفيفة. سيأتي ماذا كان يقرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وليس لصلاة الفجر سنة بعدية، ركعتان قبل الفجر فحسب. قال: حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ أي من شدة تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام للركعتين. فالسنة تخفيف الركعتين قبل صلاة الفجر لا الإطالة فيهما. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب أم لا؟ فهذه السنة بالنسبة لركعتي سنة الفجر التي قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. المراد بذلك السنة القبلية للفجر، ليس صلاة الفجر كما قد يتبادر إلى أذهان الكثير. فهذه السنة القبلية الركعتان الخفيفتان يقول فيهما النبي عليه الصلاة والسلام: خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما كما سيأتي بفاتحة الكتاب والآية: قولوا آمنا. قال: وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الأخرى منهما: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آيتين يقرأ عليه الصلاة والسلام فيهما. في الركعة الأولى يقرأ قولوا آمنا، آية واحدة. وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك. وربما قرأ بدلها: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، وهذا الحديث يعني عبد الله بن عباس، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا في بعض الأحيان. قال: وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى. سورتين يقرأ، سورتين خفيفتين. وهذا جاءت فيه أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيح. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وقل هو الله أحد. و قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الحديث السابق: حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب أم لا، يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، لأن الفاتحة كما تعلم الركن، لا تصح الصلاة إلا بها. فليس معنى هذا أن عائشة تشك هل قرأ الفاتحة أم لا، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. يعني بالنسبة إلى غيرها من صلوات النوافل صارت خفيفة بجانبها. فلذلك قالت عائشة: حتى إني أقول هل قرأ فيها بأم الكتاب أم لا، أي من شدة تخفيفه لها. وإلا فقد دل الدليل من حديث ابن عباس أنه قرأ بالآيتين: قل آمنا بالله وما وأنزل إلينا من سورة البقرة وبالآية الأخرى من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وأيضا حديث أبي هريرة يدل على أنه قرأ في بعض الأحيان بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا على سبيل التنويع، من أراد أن يقرأ بهذا قرأ ومن أراد أن يقرأ بهذا قرأ، ولا بأس أن المسلم ينوع، لأن هذه العبادات يعني مرة يقرأ بهذه مرة يقرأ بهذه. نعم مع الفاتحة لا صلاة إلا بأم القرآن، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة كما سبق معنا في الدروس الماضية، إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المقصود قراءة هذه هاتين السورتين والآيتين قبلها بعد الفاتحة. قال وكان يقول نعم السورتان هما، يقصد سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم السورتان هما سورتان عظيمتان، وقد سميتا بسورتي الإخلاص، جمعتا ما يتعلق بالتوحيد. فسورة قل يا أيها الكافرون فيها البراءة من آلهة المشركين ومن عبادات المشركين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا فيه إفراد رب العالمين تبارك وتعالى بالعبادة وعدم عبادة ما سواه. وقل هو الله أحد أيضا نعم جمعت ما يتعلق بتوحيد الربوبية الأسماء والصفات، وهكذا أيضا الألوهية، قل هو الله أحد هو الواحد سبحانه في ألوهيته لا إله غيره، وفي ربوبيته لا رب سواه لا خالق ولا مدبر لهذا الكون إلا هو، وفي أسمائه وصفاته كذلك نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المقصود بالكفء النظير ماذا؟ الشبيه والمثيل نعم المماثل المكافئ، فالله لا كفء له ولا سمي له، هل تعلم له سميا ولا مثل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهاتان السورتان تضمنتا معان عظيمة، معان عظيمة لمن تدبرهما، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في نعم في ركعتي الفجر. قال وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، لأن فيها الإخلاص والإيمان، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. هذا الحديث أخرجه الطحاوي رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إسناده جيد، وذكر أيضا أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قد حسنه. هو مسألة تخفيف ركعتين الفجر ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم كما دلت على ذلك الأدلة. وبالنسبة لوقت ركعتي الفجر متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها بدخول وقت صلاة الفجر، إذا طلع الفجر نعم يدخل وقت الركعتين، يؤذن المؤذن وتصلى بعد الأذان، ولا يصلح أن تصلى قبل دخول الوقت، ولا يصلح أن تصلى أيضا قبل الأذان قبل أذان الصلاة، إنما تصلى بعد طلوع الفجر، ومعلوم أنه بطلوع الفجر يؤذن لصلاة الفجر، والمقصود بذلك الفجر الصادق، الفجر الصادق الذي يطلع ويكون أفقيا مستطيلا في جهة المشرق، يعني يظهر في جهة المشرق أفقيا نعم، خلاف الفجر الكاذب هذا يكون قبله، وهذا يكون عموديا كذنب السرحان كما جاء في بعض الأحاديث، يكون في وسط السماء، هذا لا عبرة به. وبعد أن يصلي المصلي ركعتي الفجر في بيته جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اضطجع على شق الأيمن ضيعة خفيفة حتى أتاه بلال فأذنه بالصلاة. نعم، ولهذا استحب كثير من أهل العلم أن الشخص إذا صلى ركعتي الفجر في بيته يضطجع على شق الأيمن، أي سمعناه أنه ينام يضطجع امتثال لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو تأسيا به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد جاء حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هذا في حالة ما يعرف الشخص أن هناك متسع حيث الوقت، نعم سيدرك الجماعة. أما إذا كان يضطجع ربما لا يدرك الصلاة، تفوته مثلا الركعة الأولى، نعم، أو تفوته قراءة الإمام الفاتحة ونحو ذلك فلا. نعم، وهكذا أيضا إذا خشي أنه إذا اضطجع ربما نام وفوت الصلاة الكلية، هذا ما يصح، هذه سنة لا تفعل إلا عند أن يؤمن ما يتعلق بفوات الصلاة أو فوات الجماعة. نعم، بعد الأذان الأول ما يصلح. الأذان الأول يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، إنما يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم فقط. لا، الأذان الأول شرع من أجل التنبيه، من كان نائما يقوم ومن كان قائما يصلي يتنبه أنه قد قرب وقت صلاة الفجر فيرتاح قليلا من أجل يأتي إلى صلاة الفجر بنشاط. وهكذا من كان يريد أن يصوم هذا ذلك الأذان جعل تنبيها له من أجل أن يقوم يتسحر، فلا يدخل بوقت الصلاة، هذا ذاك يكون في وقت يعني في الفجر الكاذب قبل وقت الفجر قبل طلوع الفجر الصادق. نعم، الذي يظهر أنه في البيت، أما في المسجد فلا، في المسجد فلا، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا الذي يظهر. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله في المسجد إنما فعله في البيت، لكن كما سمعت عند أمن ما يتعلق بفوات الصلاة والجماعة. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا لأنه كان يقوم الليل، كان يحيي الليل، ويأتي ذلك الوقت يحتاج إلى أن يستريح قليلا، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأهل العلم يذكرون كلاما ما يتعلم، يعني بعضهم ذكر حكم من هذه الضيعة، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ثبتت تلك الحكم أو لم تثبت، الأصل في التأسي به عليه الصلاة والسلام، نعم، الاقتداء به في هذه الأمور، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بالنسبة للصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرى أنها تقال في الأذان الأول، في الأذان الأول يقولون لأن فيها تخير، لأن فيها تخير، الصلاة خير من النوم، ومعلوم أن أذان الصلاة ليس فيه تخير وإنما فيه إيجاب، فيه إيجاب، أذان الصلاة الذي هو الأذان الثاني يجب على المسلم أن يجيب، يجب عليه أن يجيب وليس على سبيل التخير. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقال في الأذان الثاني، وهؤلاء لهم حجج، ومن حججهم ما جاء من حديث سعد بن يزيد قال كان الأذان يوم الجمعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أذان واحد، وفي زمن أبي بكر وعمر أذان واحد لصلاة الجمعة الذي هو الأذان المعروف قبل أن يقوم الخطيب للخطبة. قال فلما كان عثمان زاد التأذين الثالث على الزوراء، يعني حسب الأذان والإقامة. وزاد التأذين الثالث. قال بعض أهل العلم السائب بن يزيد أطلق على أذان عثمان الذي هو في الحقيقة الأذان الكم الأول، ماذا قال فيها؟ زاد التأذين الثالث، أطلق عليه الثالث مع أنه الأول في الحقيقة. نعم، فقالوا ما جاء من الألفاظ أنها تقال في الأذان الأول إنما المقصود به أذان الصلاة، لأنهم يعتبرون أن الأذان الأول هو أذان الصلاة، الأذان الأول هو أذان الصلاة، وما عداه يقال ثاني وثالث، يقال الإقامة أيضا أذان، وجد هذا إطلاق الإطلاق على الإقامة أذان. وعلى كل فالأمر في هذا واسع وعلى حسب ما تعود الناس. نعم، هذا الذي يظهر، وإن كان أقرب الأقوال فيما يظهر لي والله أعلم أنها تقال في أذان الصلاة، في أذان الصلاة الذي هو عند الناس يعتبر الأذان الثاني، جاءت في ذلك آثار. نعم، ومن قال بأنها تقال في الأذان الأول لا ينكر عليه، المسألة واسعة وعلى حسب ما يتعود الناس، فإذا تعود الناس على ذلك وكان تغيير مثلا ربما يحصل به شيء من يعني ماذا، تختلط الأوقات على الناس لأنهم قد تعودوا في بعض الأماكن، تعودوا على الناس في الأذان الأول مثلا، فإذا غيرت ربما يسمعها الشخص ويتسحر ويستمر في السحور، وفي بعض الأماكن تعودوا على أنها في الأذان الثاني، فإذا سمعها الشخص انكف عن الأكل والشرب ونحو ذلك، فالذي يظهر من الأمر فيه سعة. نعم،
بالنسبة للصلاة خير من النوم، هذه تقبل الصلاة الأساسية، لكن أحيانا بسرعة تتعود لها أذان أول إذا راح النوم استعدادا، لكن الناس بجمود جامعة تعودوا على أن الصلاة خير من النوم تكون في الأساس الثاني، وهذه تدل على مجرد سمع أن الصلاة خير من النوم تعرف أنها سواء تمشي الصوم يمنع الأكل سواء تصلي معناها تخرج من الصلاة.
هذا الذي قلناه، إيش قلنا الآن؟ لكن بارك الله فيك، هذا الذي نبهنا عليه في آخر الجواب بارك الله فيك، على أنه إذا حصل، إذا كان يحصل يعني شيء من اختلاط الأمور على الناس فيبقى الناس على ما هم عليه. لكن قولك أن هذا ما يؤذن به، لا، نحن نعرف أماكن يؤذن فيها ويقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، موجود هذا وقد تعود عليه الناس، هؤلاء الناس إذا جئتهم وقلت لهم سنغير لكم سيختلط عليهم الأمر ثم يختلط عليك، فعلى هذا نقول الأمر فيه سعة وانتهينا من الإشكال. لا لا، موجود، موجود في كثير من الأماكن، لا نستطيع أن نقول أن الناس في الجمهورية كلها على هذا، لا، في أماكن يعني يجعلون في الأول، والأمر في ساعة كما سمعت، لا نضيق على الناس في هذه المسألة. وهنا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاضطجاع على الشق الأيمن. قال ابن القيم: وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، القلب كما هو معلوم يكون في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوما، يعني يثقل النوم لأنه يكون بجسده على الجهة اليسرى والقلب في الجهة اليسرى فيثقل نوم، لأنه يكون في دعف واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم، يعني يكون نوم خفيف لأن القلب في الجهة اليسرى، لقلق القلب وطلبه مستقرة وميله إليه، ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع أي النبي عليه الصلاة والسلام يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل. لا شك أن كلام صاحب الشرع مقدم على كلام الأطباء، كلام صاحب الشرع مقدم على كلام الأطباء في هذا وغيره. قال: لئلا يثقل نومه فينام على عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، يعني من حيث أن البدن يرتاح، لكن منفعة القلب مقدمة على منفعة البدن كما تعلمون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، إذا فاتته السنة، سنة الفجر قبل صلاة الفجر، يقضيها بعد الصلاة، يقضيها بعد الصلاة. وهل ينتظر إلى أن تشرق الشمس؟ له هذا، وله أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة. نعم، فإن كان ممن يمكث في المسجد له أن يؤخرها إلى أن تشرق الشمس، وقد استحب هذا جماعة من أهل العلم للأدلة الواردة في النهي عن الصلاة بعد الفجر، لكن هي تعتبر إنما تفعل لسبب كونها فاتته. وقد دلت الأدلة على قضاء، يعني ما فات أو هذه السنة إذا فاتت قبل الفجر تقضى بعده، فله هذا وهذا، إما أن يصليها بعد الفجر مباشرة، يعني بعد أن يسبح ويأتي بالأذكار، أو يؤخر إلى أن تطلع الشمس. هذا وهذا كله جائز. نعم، ركعتا تحية المسجد من ذوات الأسباب، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، حتى وإن صلاها في بيت إذا جاء والوقت متسع يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لكن هذا قد جاءت أدلة تستثني منه ما يتعلق بذوات الأسباب. مثلا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر، هل تصلي ركعتين تحية المسجد أو تجلس؟ الصحيح أنك تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تجلس، لأن الصلوات التي لها أسباب يجوز فعلها في وقت الكراهة. وقد جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشغلوه عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، ولما سألته أم سلمة قال: شغلني وفد عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان، فهما هاتان. فكون يقضي ما فاته هذا يجوز، أما أنه يبدأ مثلا في صلاة نافلة هكذا لا يجوز، نهي عن الصلاة. أما قضاء سنة الفجر فيجوز.